صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وتوبة نصوحا ترضيك عنا. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. جاء الأمر بتقوى الله عز وجل بعدما بين ربنا جل جلاله حكم أولئك الذين نكلوا عن الجهاد في سبيل الله، وحكم أولئك الذين قتلوا النفس التي حرم الله قتلها، وحكم أولئك الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. وأمثال تلك الجرائم. ولما ذكر هذا القتال المذموم الذي يمارسه هؤلاء المحاربون الذين يخيفون السبيل ويقطعون الطريق، قابل ذلك بذكر القتال المحمود الممدوح أهله، وهو الذي يكون في سبيل الله عز وجل، وأمر بتقواه جل جلاله على عادة القرآن. فإن القرآن الكريم لا يذكر الأحكام مجردة هكذا، وإنما دائما يخللها بالأمر بتقوى الله عز وجل والتذكير بلقائه وأن المنقلب إليه سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة تضمنت نداء وأوامر ثلاثة، وعلة وغاية. أما النداء فقوله: يا أيها الذين آمنوا، وكما تقدم معنا الكلام مرارا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. يا أيها الذين آمنوا يعقوها أمر أو نهي أو خبر متضمن أمرا أو نهيا. وأما الأوامر الثلاثة التي في هذه الآية فأولها: اتقوا الله، وثانيها: وابتغوا إليه الوسيلة، وثالثها: وجاهدوا في سبيله. وأما العلة فقوله جل جلاله: لعلكم. وأما الغاية فهي حصول الفلاح، لعلكم تفلحون. قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا الأمر قد تكرر في القرآن مرارا، وقد مضى معنا في سورة البقرة قول ربنا جل جلاله: واتقوا الله ويعلمكم الله. ومضى معنا في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ومضى معنا في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك قوله جل جلاله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى هي العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقوبة الله. والتقوى في القرآن أحيانا تذكر مضافة إلى الله عز وجل كما في هذه الآية اتقوا الله، وتارة تذكر مضافة إلى النار كما في قول ربنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وتارة تذكر مضافة إلى اليوم الآخر واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وخلاصة ما هنالك أن التقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور. وهذه التقوى أيها الإخوة الكرام بيّن ربنا جل جلاله ثمراتها في القرآن أنها سبب لتفريج الهم وتنفيس الكرب وسعة الرزق، وسبب لحصول رضا الله والكرامة عنده وولايته والوصول إلى جنته، وتيسير الأمور وشرح الصدور وحصول الفرقان إلى غير ذلك من المنافع. فقال ربنا جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. وقال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم مما كانوا يكسبون، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة، وهي وصية ربنا للأولين والآخرين، وهي التي أثنى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه حين قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له صلوات ربي وسلامه عليه. التقي كريم على الله كما قال جل من قائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقي ولي الله كما قال جل من قائل والله ولي المتقين، والتقي حبيب الله كما قال جل من قائل إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من المنافع، وهي التي كان يتواصى بها سلفنا رضوان الله عليهم. كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يمر بالجيش يعظهم ويذكرهم، يقول لهم ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، أيها الناس بادروا بالسيئات القديمات الحسنات الحديثات، بادروا بالسيئات القديمات الحسنات الحديثات. وكان يقول لهم أيها الناس إني امرؤ من قريش وما فيكم أحمر ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت لو أني في مسلاخه، لو أني في جلده، لو أني مكانه. وكذلك الحكم بن عمرو لما بعثه زياد بن أبيه في غزوة من الغزوات ففتح الله للمسلمين وغنموا غنائم كثيرة، كتب إليه زياد بن أبيه يقول له أما بعد فإن أمير المؤمنين قد أمرني أن أصطفي له الصفراء والبيضاء فلا تقسم بين الناس ذهبا ولا فضة، يعني هذه الغنائم التي جمعتموها هي لأمير المؤمنين ليس لكم فيها نصيب. فكتب إليه الحكم بن عمرو رحمه الله ورضي عنه قال له أما بعد فوالله الذي لا إله غيره لو كانت السماوات والأرض رتقا على عبد من عباد الله فاتق الله جعل الله لها جعل الله له منهما فرجا. ثم قال للناس قوموا إلى فيئكم فاقسموه. يعني ما عمل بكلام زياد بن أبيه ولا بما ادعاه من توجيه أمير المؤمنين، وإنما عمل بأمر الله عز وجل الذي شرع قسمة الفيء وقسمة الغنائم في تشريع محكم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم عاملين بتقوى الله حريصين عليها، وهم موقنون أنها الموصلة إلى رضوان الله. فهذا هو الأمر الأول في الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم ثانيا قال جل من قائل: وابتغوا، أي اطلبوا، وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة والوصيلة بمعنى واحد، والفعل وسل قريب من الفعل وصل. والمقصود بالوسيلة بإجماع المفسرين ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ما يتقرب به إلى الله من قول حسن، من عمل صالح، من نية طيبة، من نفع للناس، هذه هي الوسيلة. وقد أنشدوا في ذلك قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يطلبوك تكحلي وتخضبي. لهم إليك وسيلة أي حاجة، فالوسيلة الحاجة إلى الله عز وجل من عمل صالح نتقرب به إليه. ويشهد لهذا الحديث القدسي الثابت في الصحيح، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روحي. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا عملا صالحا تتقربون به إلى الله عز وجل، من صلاة وصيام وصدقة وحج وعمرة وذكر ودعاء واستغفار وقراءة للقرآن وبر للوالدين وصلة للأرحام وكفالة للأيتام وعطف على الفقراء والمساكين ومسح على رأس اليتيم ونفعا لخلق الله عز وجل. هذه كلها من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان الصحابة لهذا المعنى فاهمين وبه عاملين، لما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يوما قال لهم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تصدق على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا تجتمع هذه الخصال في عبد من عباد الله إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فالصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يختصرون على باب واحد من أبواب الخير، وإنما يضربون في كل باب بسهم. أبو بكر الصديق ما اكتفى بالصلاة والصدقة، بل يعود المرضى، لأنه علم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا سار في خرفة الجنة حتى يرجع، وأن من عاد مريضا صلى عليه 70,000 ملك إن كان ممسيا حتى يصبح، أو كان مصبحا حتى يمسي. ويتبع الجنازة لأنه علم أن من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله من الأجر قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله من الأجر قيراطان أصغرهما مثل جبل أحد. يقول مجاهد رحمه الله: ما كان باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن الزبير. أي باب من أبواب العبادة يعجز عنه الناس؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ما يتكلفه. قال: ولقد جاء سيل أحاط بالبيت حينا، فكان عبد الله بن الزبير يطوف حول الكعبة سباحة. يعني السيل قد أحاط بالكعبة، الناس عاجزون عن الطواف، لا سبيل إلى الطواف على الأرجل. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يطوف حول البيت سباحة. وسئل نافع مولى بن عمر رضي الله عنهم، قيل له: كيف كانت عبادة ابن عمر؟ قال: لا تطيقونها، لا تطيقونها. قيل له: كيف ذلك؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بينهما. يعني لكل صلاة يحدث وضوءا، وما بين الصلاة والصلاة ما عمله؟ قراءة القرآن. الوضوء لكل صلاة والمصحف ما بينهما. حكيم بن حزام رضي الله عنه باع دار الندوة، دار الندوة مقر اجتماعات قريش، باعها لمعاوية بن أبي سفيان ب100,000. فقال له عبد الله بن الزبير: بعت مكرمة قريش؟ فقال له: يا ابن أخي، ذهبت المكارم كلها إلا التقوى، وإني اشتريت بها دارا في الجنة، أشهدكم أن هذا المال في سبيل الله. باع تلك الدار ب100,000 لأنه يفكر في جنة عرضها السماوات والأرض، وهذا المال الذي جناه من تلك الصفقة جعله في سبيل الله عز وجل. يضربون في كل باب من أبواب الخير بسهم رضوان الله عليهم. لما؟ لأنهم يعلمون هذه الآية، أن هذه الأعمال الصالحة تقرب إلى الله عز وجل. يا أيها الإخوة الكرام، لا صحة البتة لما يعتقده بعض الناس الآن أن الوسيلة إنما هي شيخ مطاع أو زعيم مؤسس أو قائد لجماعة يكون واسطة بينك وبين الله عز وجل. هذا معنى فاسد، هذا معنى فاسد. وقد نبه على ذلك العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وذهب إلى أن القائلين بذلك هم ملاحدة، ملاحدة يلحدون في كلام الله عز وجل. وربنا قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الوسيلة بإجماع المفسرين كما قال ابن كثير رحمه الله هي العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله. ولا يعرف المسلم في عقيدته أن يجعل بينه وبين الله واسطة في دعائه، لا. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي لفظ آخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في الشدة. اتخاذ الوسائط الله جل جلاله حكاه عن المشركين، المشركون الذين كانوا يطوفون بالأصنام ويتمسحون بها وينذرون لها ويذبحون عندها ويلطخونها بدماء الذبيحة. ثم بعد ذلك إذا قيل لهم هذه الأصنام تخلق؟ قالوا لا. ترزق؟ قالوا لا. لما تعبدونها؟ يكون جوابهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن بعض الناس قد يبايع الشيخ على أنه وليه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، وهو لا يدري أين يكون الشيخ في الآخرة. الآخرة أيها الإخوان، ما نجزم لأحد بجنة ولا بنجاة إلا من ورد فيه النص. الرسول عليه الصلاة والسلام شهد لأولئك العشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام عليهم من الله الرضوان، شهد للحسن والحسين، شهد لخديجة وعائشة، شهد لفاطمة ابنته ولمريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم، وشهد صلوات ربي وسلامه عليه لبلال بن رباح وعبد الله بن سلام الحبر رضوان الله على الجميع. لكن بعد ذلك المسلم حقا لا يشهد لمعين من أهل القبلة بأنه في الجنة، وإنما نقول نرجو له الجنة لعله إن شاء الله من أهل الجنة ونحو ذلك من الدعوات الطيبات. فكون الإنسان يبايع إنسانا على أنه وليه في الدنيا والآخرة لا شك أن هذا من التألي على الله عز وجل، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون عليه من الله الرضوان، وهو صاحبه من السابقين الأولين ممن هاجروا الهجرتين، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وكان أول من مات من المهاجرين في المدينة، أول من دفن في بقيع الغرقد من المهاجرين. هذا الرجل المبارك لما مات بكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سالت دموعه على خد عثمان، وقبله بعد موته رضوان الله عليه. امرأة من الطيبات يقال لها أم العلاء، لما رأت حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته قالت هنيئا لك الجنة أبا السائب، فشهادتي أن الله قد أكرمك. هنيئا لك الجنة أبا السائب، تعني عثمان بن مضعون، فشهادتي أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك وما يدريك؟ قالت أتوب إلى الله يا رسول الله؟ قال لها والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل الله بي، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل الله بي. فقالت لا أزكي أحدا بعده يا رسول الله. ثم بعد حين جاءت هذه المرأة الصالحة فقالت يا رسول الله رأيت في المنام كأن لعثمان عينا تجري، فقال لها عليه الصلاة والسلام ذاك عمله الصالح، ذاك عمله الصالح، أي ينميه الله عز وجل له إلى يوم القيامة. فالوسيلة أيها الإخوة الكرام ليس معناها أني أتوسل إلى الله بشيخ أو أني أجعل بيني وبين الله واسطة، لا. الله جل جلاله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو والله يسمع ما لا يسمع شيخك، ويعلم ما لا يعلم شيخك، ويرى ما لا يرى شيخك. والإنسان إذا كان مقتديا متأسيا فإنه يتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن، الحي لا تؤمن عليه الفتن. ولذلك اجعل تعلقك بالله عز وجل واعلم أنه أقرب إليك من حبل الوريد. الصحابة قالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ هذا سؤال. هل ربنا قريب فنكلمه بالنجوى مثلما يسارر أحدنا أخاه، أم أن ربنا بعيد فنحتاج إلى أن نناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ناسا يدعون فيرفعون أصواتهم قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ثم الأمر الثالث: وجاهدوا في سبيله. وجاهدوا، جاهدوا مجاهدة مفاعلة، جاهدوا أي جاهدوا أعداء الله عز وجل. لماذا خص الله الجهاد من بين سائر العبادات مع أن الجهاد داخل في التقوى والجهاد داخل في ابتغاء الوسيلة؟ لماذا خصه الله من بين سائر العبادات؟ لعموم نفعه وبقاء أثره، لعموم نفعه وبقاء أثره. فإن الإنسان لو صلى صلاته لنفسه، ولو أنه حج أو اعتمر فلنفسه، لو أنه قرأ القرآن أو ذكر فلنفسه، لكن الجهاد أيها الإخوة الكرام نفعه عام وأثره باقي. ولكم أن تتصوروا لو أن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ما باشروا الجهاد في سبيل الله، هل كان الإسلام سيصل إلى هذه البلاد؟ هل كان سيصل إلى بلاد ما وراء النهر؟ الآن المسلمون والحمد لله في المشارق والمغارب، وكلمة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تدوي في كل بقعة من أرض الله، هذا كله أثر من آثار الجهاد في سبيل الله. ولا يعد الجهاد جهادا إلا إذا كان في سبيل الله. إذا كان إنسان يجاهد حمية أو يجاهد للمغنم أو يجاهد شجاعة أو ليرى مكانه أو يجاهد سمعة ورياء، كل ذلك لا يعد جهادا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا كله ليس في سبيل الله، ما كان رياء، ما كان سمعة، ما كان للمغنم، ما كان من أجل أن يرى مكانه. والجهاد أيها الإخوة الكرام ليس مرادفا للقتال، انتبهوا بارك الله فيكم، ليست كلمة الجهاد مرادفة لكلمة القتال. القتال ليس إلا نوعا من أنواع الجهاد، وإلا فالجهاد بذل الجهد، بذل الجهد لإعلاء كلمة الله بالمال والنفس واللسان. فالإنسان قد يجاهد بماله وقد يجاهد بلسانه، يجاهد لسانه إذا كان محرضا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، مجاهد بلسانه إذا كان مبينا لحقائق الإسلام ومعاني القرآن. قال الله عز وجل: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وكذلك الإنسان يكون مجاهدا بنفسه لو أنه تنقل في فجاج الأرض يقاتل في سبيل الله أو يدعو إلى الله عز وجل، يزيف شبهات المارقين وينفي عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وجاهدوا في سبيله. والجهاد أيها الإخوة الكرام قد يكون برا للوالدين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، قال له عليه الصلاة والسلام: أحي والداك أو أحدهما؟ قال: بل ففيهما فجاهد. فسماه جهادا، ففيهما فجاهد. لما جاءه آخر يريد الخروج لغزوة قال: ألك أم؟ قال: بلى. قال: إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وهذا هو الجهاد الاجتماعي، جهاد الاجتماعي، إنسان خرج يقاتل في سبيل الله، ترك زوجة وعيالا، قمت على أمرهم، تقضي حوائجهم، تلبي مطالبهم، هذا أيضا جهاد وغزو في سبيل الله. بل أكثر من ذلك أيها الإخوان، طلب العلم جهاد في سبيل الله. وقد عدل ربنا جل جلاله بين طلب العلم وبين الخروج للقتال، فقال جل من قائل: وما كان المؤمنون لينفروا، أي في القتال كافة، فلولا نفر، فسمى هذا نفيرا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والحديث في موطأ مالك: من خرج إلى بيت من بيوت الله يتعلم فريضة من فرائض الله كان كالمجاهد يرجع سالما غانما. هذه كلها أنواع من الجهاد. ولذلك لما قال ربنا: وجاهدوا في سبيله، بيّن أهل العلم ومنهم الإمام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الجهاد أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. كم نوع؟ أربعة: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار. جهاد النفس على أربع مراتب: أولها جهادها على تعلم العلم الذي أمرت به، إنسان يتعلم من هو الله جل جلاله، أسماؤه، صفاته، أفعاله، وعده، وعيده، آياته، يتعلم أركان الإيمان، أركان الإسلام، يعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرف على سنته وسيرته. هذا يحتاج إلى جهاد نفس، فإن المجلس أثقل ما يكون إذا كان مجلس علم. ولذلك تجد الناس ينظرون في ساعاتهم ويتلفتون يمينا وشمالا، أما إذا كان مجلس لغو قيل وقال فلربما نمكث الساعات الطوال. إذا كان المجلس كرة قدم نتابع مباراة في كأس العالم أو في كأس الدنيا أو كأس الأمم الأوروبية أو الأمم الآسيوية أو الأمم الإفريقية، فنتابعه إلى ما شاء الله، ربما نمكث ساعة ونصف وساعتين ولا نبالي. وقل مثل ذلك لو كان مجلسا على بعض الألعاب التي يتسلى بها الناس، فالوقت يمضي، قل سبحان الله قعدنا خمس ساعات والله كأننا نص ساعة، والله إذا كان يوم طيب، وما هو بطيب، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة. هذا المجلس الذي استمر ساعات يكون حسرة يوم القيامة. فهذا النوع الأول من جهاد النفس. النوع الثاني جهاد النفس على العمل بما تعلمت، وإلا ما فائدة العلم إذا لم يصحبه عمل؟ جهادها على العمل بما تعلمت. ثم النوع الثالث جهادها على الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح الذي وفقها الله إليه. ثم النوع الرابع جهادها على الصبر في ذلك كله. فالعلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. وهذه المراتب الأربعة في سورة العصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهي الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر. ثم جهاد الشيطان على مرتبتين: جهاده فيما يلقي من الشبهات، وجهاده فيما يلقي من الشهوات. يعني الشيطان لعنه الله يحاربك به وسيلتين، على جبهتين: جبهة الشبهات وجبهة الشهوات. يأتي الشيطان لأحدكم يقول له: من خلق هذا؟ من خلق هذا؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ حتى يقول له: فمن خلق الله؟ إذا قال لك: من خلق الأرض؟ تقول: الله. من خلق السماء؟ الله. من خلق الجبال؟ من خلق البحار؟ الله. يقول لك: فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد أحدكم ذلك من نفسه فليقل: آمنت بالله ورسله. ولينتهي، خلاص وقف، ولينتهي. الشيطان يأتيك بالوسوسة، الوساوس، يوسوس لك بمعاني سيئة ما تستطيع أن تنطق بها. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ثم الشيطان كذلك يزين لك الشهوات، يزين لك شهوات، يزين لك أكل المال الحرام، يزين لك الرشوة، يزين لك الغش، يزين لك الربا ويسميه بأسماء جاذبة، يزين لك أن تشرب المسكر أو تتناول المخدر أو أن تفعل المنكر أو أن تقع في الفواحش. هذا كله يزينه الشيطان، فأنت في جهاد معه. وأما جهاد الكفار وجهاد المنافقين فكل منها على أربع مراتب. النوع الأول: جهاد هؤلاء الكفار في دفع شبهاتهم. كفار والمنافقين يطرحون شبهات، بعضها يتعلق بالألوهية، بعضها يتعلق بالنبوة، بعضها يتعلق بالشريعة. لابد من دفع هذه الشبهات ودحضها، مثل ما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جهادهم بالمال، ثم جهادهم باللسان، ثم جهادهم بالسنان، جهادهم بالنفس. جهاد المنافقين على أربع مراتب، وجهاد الكفار على أربع، فهذه ثمانية. وجهاد النفس على أربع، وجهاد الشيطان على مرتبتين، فالمجموع 14 مرتبة. من كملها فقد حقق هذه الآية. قال الله عز وجل: وجاهدوا في سبيله. طيب، لو أن إنسانا قال: الآن الجهاد بالنفس ما يتأتى، يعني الآن المسلمون الصادقون كل يمني نفسه بأن يكون مجاهدا في أرض فلسطين، عاملا على تحرير مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجر الأنبياء، لكنه ما يتيسر له ذلك. نقول: أيها الإخوة الكرام، بشرى لنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر شهداء أمتي على الفرش، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. بشرى لنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الشهادة أيها الإخوان عطاء يعطيه الله من شاء. ولذلك سيدنا خالد رضي الله عنه، الأسد الهزبر والبطل الضرام والمجاهد الفذ والقائد المحنك، لما كان في سكرات الموت رضي الله عنه قال: لقد شهدت كذا وكذا من المعارك، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يقول لو كان الجبن يؤخر أجلا أو كان الإقدام والشجاعة تقدم أجلا أنا كنت أول ميت أول هالك، يعني تعرض للشهادة وطلبها في مواطن شتى لكنه رضي الله عنه ما أدركها. بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان مجابا الدعوة وهو عوف بن مالك، في بعض المعارك قالوا لو أقسم على ربك، يعني أدعو، فقال اللهم إني أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وأن تجعلني أول شهيد، يعني خلاص تعب كل مرة معركة ولا معركة، لا خلاص يريد الشهادة، فرزقه الله عز وجل ما أراد. بعض الأعراب جاء فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام غزا غزوة فالرجل شهد معهم المعركة، فجيء له ببعض المال، قال ما هذا؟ قالوا له هذا نصيبك من المغنم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بالمال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك. قال ما على هذا بايعتك؟ قال فعلام بايعتني؟ قال بايعتك أن أصاب بسهم هاهنا فيخرج من هاهنا. في أول معركة الرجل أصيب في المكان نفسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. ولذلك ربنا نبه على الإخلاص فقال وجاهدوا في سبيله، لا في سبيلكم أنتم، لا من أجل العلو في الأرض ولا من أجل المال. وهذا كله تقوى الله وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيله من أجل إدراك غاية وهي الفلاح. ما هو الفلاح؟ بلوغ المقصود، بلوغ المقصود، لعلكم تفلحون، على رجاء منكم أن تدركوا الفلاح، أو أن تكون لعل بمعنى اللام أي لتفلحوا، لتفلحوا. وتقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن لعل في القرآن كله هي على بابها من الترجي إلا موضعا واحدا تذكرونه في الشعراء، نعم، قول ربنا جل جلاله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هي هنا بمعنى كأن. يا أخوان أنتم صاحين نقول لعل، لعل هذه من أخوات إن، درسوكم في المدارس قبل 70 سنة هذا الكلام، لعل من أخوات إن، لعل تفيد الترجي، مثلا الآن أنت تقول هكذا لعلي آكل في الإفطار فولا، الآن أنت تمني نفسك به بصحن من الفول، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وآخر يمني نفسه ويقول لعلي أقوم هذه الليلة قياما طويلا إن شاء الله، هذا يرجو وهذا يرجو. لعل في القرآن كله للرجاء إلا موضعا واحدا في سورة الشعراء، لعل بمعنى كأن. قال الله عز وجل على لسان هود عليه السلام أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون، كأنكم تخلدون. وقال بعض المفسرين لعل في مثل هذه المواضع لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلكم تذكرون بمعنى اللام، واستدلوا بقول القائل فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثقي، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألقي. فقلتم لنا كفوا الحروب أي لنكف، لعلنا نكف أي لنكف. ثم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. ما تقبل، الفعل مبني للمفعول، والمعنى ما تقبل الله منهم. قال سبحانه: ولهم عذاب أليم، أي مؤلم موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم أي دائم. هاتان الآيتان يخبر فيهما ربنا جل جلاله أن الكفار الفجار الذين عارضوا دعوة الله وكذبوا رسل الله وقاتلوا أولياء الله وسعوا بالفساد في الأرض، هؤلاء يوم القيامة إذا أمر بهم إلى النار فإنهم يتمنون الخروج منها ولو أن يبذلوا الدنيا ومثلها معها. الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم، كيف وجدت مضجعك في النار؟ فيقول: شر مضجع. فيقال له: فهل تفتدي منه بالدنيا وما فيها؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول الله عز وجل: كذبت، فإني سألتك ما هو أهون من ذلك. يعني هل ربنا جل جلاله في الدنيا أمرنا أن نقرض جلودنا بالمقاريض؟ هل أمرنا أن نحرق أنفسنا؟ هل أمرنا بالهلاك؟ لا والله. ماذا طلب منا؟ طلب منا جل جلاله أن نسجد له: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. طلب منا إذا أكلنا أكلة أن نحمده عليها، وإذا شربنا شربة أن نحمده عليها. طلب منا أن نخالق الناس بخلق حسن. طلب منا أن نبر أمهاتنا وآباءنا، أن نصل أرحامنا، أن نحسن إلى جيراننا، أن نتعامل بالحسنى مع خلق الله. هذا كل ما أمرنا به، ما طلب منا شيئا فوق الطاقة. لكن الكافر الفاجر استكبر، بل كان ينهى عن الصلاة. قال الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا الكافر كان صادا عن سبيل الله، ولذلك يوم القيامة إذا أدخل النار يتمنى أن يفتدي، لكن لا فدية. الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال الله عز وجل لما خاطب بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. لا سبيل إلى الفداء في ذلك اليوم. ثم قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار، لكن هيهات هيهات. قال ابن مسعود: فإن اللهب يرفعهم إلى أعلاها فتضربهم الملائكة بمقامع من حديد فيردون إلى قعرها. أسأل الله العافية. اللهب يرفعهم ومقامع الحديد تردهم، والعياذ بالله، فهم ما بين سفول وهبوط في جهنم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قال الله عز وجل: وما هم بخارجين منها، كقوله سبحانه: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كقوله جل جلاله: كلما خبت زدناهم سعيرا، كقوله جل جلاله: يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون، كقوله جل جلاله: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، كقوله جل جلاله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذه الآية أيها الإخوة الكرام استدل بها الخوارج المبطلون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. واحد من هؤلاء وهو يزيد بن صهيب الفقير رحمه الله وغفر له كان يرى رأي الخوارج. حضر مجلسا لجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما ويحدث فيه بحديث الشفاعة وأن قوما يخرجون من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له يزيد غاضبا قال له والله إني لا أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تحدثون بهذا الكلام والله في القرآن يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فقام الناس ليزجروه، يعني الناس قاموا قالوا اجلس انت ما عندك أدب أنت جاهل أو كذا. فقال جابر رضي الله عنه وهو الحليم الرحيم الذي صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه، ثم قال له يا ابن أخي أتقرأ القرآن؟ قال بلى. قال له اقرأ هذه الآية من أولها، يعني ما تمسك وما هم بخارجين من النار وانتهينا. الآية ما بدايتها؟ إن الذين كفروا، الآية تتكلم عن من؟ عن الكفار. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقد عمدتم إلى آيات نزلت في الكافرين فجعلتموها في المؤمنين. فها هنا يزيد رحمه الله كان رجلا منصفا قال له أحييتني أحيا الله قلبك، ورجع إلى إخوانه ممن كانوا على مثل رأيه قال لهم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي أحاديث في الشفاعة بأن ناسا امتحشتهم النار لأنهم قد أوبقتهم ذنوبهم حتى إذا صاروا حمما يأذن الله عز وجل في الشفاعة فيخرجون من النار يغمسون في ماء يقال له ماء الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل فينشؤون خلقا آخر، يعني اللي بيسموها فترة نقاهة. نقاهة الآن المريض بعدما يخرجونه من الإنعاش بعد عملية القلب المفتوح يجعلونه في السرير في الغرفة، ثم بعد ذلك إذا خرج من المستشفى فإن هناك تعليمات تصحبه لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، كل كذا ولا تأكل كذا، هذه فترة نقاهة تحتاج إليها. ومثلها من نقلت إليه كلى فإنه يلبس كمامة وينهى عن أماكن الزحام وما إلى ذلك. فهؤلاء الذين أخرجوا من النار يغمسون في نهر يقال له ماء الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فينشؤون خلقا آخر ثم يدخلون الجنة برحمة الله وفضله، وهم من ماتوا على التوحيد ماتوا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ختاما أيها الإخوة الكرام هذه الآية دليل على خلود الكافرين في النار، وقد نطقت بذلك آيات أخرى كقول الله عز وجل في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وكقول الله عز وجل في سورة النساء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا. والآيات التي ذكرتها كلما خبت زدناهم سعيرا كلما نضجت جلودهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكقول الله عز وجل يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا من النار برحمته، وأن يدخلنا الجنة بفضله، وأن يجعلنا من خير عباده المؤمنين الذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين، ومن خير عباده القائمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.